إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق: ما هي وظيفة الحكمين؟ ما هي وظيفة الحكمين؟ نعم تفضل. فقط الإصلاح. إذن إما التوفيق وإما التفريق. نعم، عبارة جيدة. إما أن يصلح، إما أن يصلح، وإما أن يفرق، وإما أن يفرق. نعم. الآية التي فيها ذلك، التي فيها وظيفتهما. نعم. قد نعم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. اذكر أنواع الجيران من حيث الحقوق، واضبط حد الجار. اذكر أنواع الجيران من حيث الحقوق، واضبط حد الجار. نعم. ها؟ نعم. 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 إذن هذه هي معين. وحد الجار ما هو؟ نعم. إذن قيل أنه إلى 40 دارا من كل جهة، هكذا قول. نعم. وقيل هم الذين يلتقون في صلاة الصبح. نعم. وقيل الجار العرف، ما تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار من أهل حي معين ونحو ذلك. وتوقفنا عند نعم. نعم. إن يريد إصلاحا حكمين. الكلام خطاب للحكمين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا، أي طبعا الذي يصلح الحكمين. نعم. نعم. لا، الإصلاح هو عدم التفرقة، والتفرقة كذلك إذا أراداها فإنهما يستطيع أن يفرقا. نعم. نعم. نعم، التفرقة كذلك ثابتة أيضا. نعم ثابت التفرقة، لكن نعم يحضرني الدليل على ذلك. نعم لكن تفرق أيضا من عملهم، من عمل الحاكمين أن يفرق، لكن قلنا بعضهم يقول لا بد أن يكون إذا أراد أن يفرق عنده وكالة، إذا كان بالتطليق من الزوج، وإذا كان بالخلع، وهذا إذا كان الأمر يتعلق بالظلم، يعني هو يظلمها فالخلع. نعم وإذا كانت هي التي ربما معتدية أو ظالمة أو نحو ذلك فيقال له طلق. أيك. نعم نعم لا لا مثل الزوجين إن يريدا أي الحكمين. الكلام قلنا إنما هو خطاب للحكمين، لو ترجع إلى الآيات تجد ذلك إن شاء الله. نعم قال وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة. قال النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. قال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، وكذا قال قتلة وزيد بن أسلم. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوا فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل. إذن هذه كلها جهات ينبغي الإنسان أن يعرف بأن لهم حق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بر الوالدين قال والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيهم. إذن في الشرع البخيل هو الذي يمنع الواجب، في الشرع البخيل هو الذي يمنع ماذا؟ الواجب. وأما في العربية فالبخيل أوسع، هو الذي يمنع من الإحسان. نعم ليس الواجب فقط، الإحسانات معنى الأمور الزائدة على النفقة اليومية أو الواجبة، هذا هو الذي يبخل بها هو الذي يسمى بخيلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، وقال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذه صفة في البخلاء. قد يبخلون بالمال وقد يبخلون حتى بالعلم إذا كان عندهم علم، فلا يؤدون حق الله تبارك وتعالى فيه، فهذا نوع بخل كذلك. ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل، يعني هم في أنفسهم يبخلون، وكذلك ربما كذلك تجدهم أيضا يحرضون الناس على البخل، على ما قيل على كل حال هذا أنه كان في أهل مكة كانوا هكذا يفعلون، أو أنه في اليهود في المدينة كانوا يحرضون أهل المدينة حتى لا ينفقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين، كأنه الذين وصفوا بهذه الصفات، وإن كان الكفر يطلق ويراد به كفر النعمة، كفر النعمة أي الإنسان الذي لا يؤدي حق الله عز وجل في النعمة التي حلت به من رب العالمين تبارك وتعالى، لا يؤدي حق الله فيها فهو كافر كفر نعمة، وليس الكفر المخرج من الملة ولكن كفر النعمة، لأن أي نعمة أعطاها الله لك تبارك وتعالى لا بد أن تراعي حق الله عز وجل فيها. نعم. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر، الكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله ويكتمها ويجحدها. الكفر قال هو الستر والتغطية، حتى في الفرنسية سبحان الله، قلت حتى في الفرنسية، ها قال له ماذا؟ كفر. نعم هكذا تمام. إذن فهو يقال لي كل ما يعني يستعمل غطاء، نعم يتغطى به، يسمونه هكذا بالفرنسية، نعم. وفي العربية يسمى الكفر. نعم. حتى الزارع يقال الكفار، يعجب الكفار نباته، فهو يستر البذور. نعم. قال فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. إذن هذا حديث كذلك فيه أن رب العالمين تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة عليك، فلا تجحدها، لأن بعض الناس على كل حال هكذا كأنه من مما ألفوه، أنك إذا سألته على حاله ربما يبقى يشكي، وهو يعني تحته ما تحته من أنواع النعم التي المفروض أنه يحمد الله تبارك وتعالى عليها، ولكن يبقى يشكي يقول لك احنا ما لحقناش، احنا ما زال ما وصلناش، احنا خصنا وما خصنا الى اخر الكلمة. قال وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتممها علينا. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود، اذن هذا البخل المذكور هنا هو بخل اليهود. بأي شيء بخلوا؟ بخلوا بأن كتموا المعلومات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، ولهذا قال وأعتدنا للكافرين. وإذا كان كذلك فإن الكافر هنا المقرد بهم اليهود كفار. نعم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، رواه ابن إسحاق عن ابن عباس وقاله مجاهد وغير واحد. إذن كأن اليهود بخلوا بالعلوم التي عندنا المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجدون في كتابهم التوراة الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يأتي كما جاء في نعم ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه أحمد عيسى عليه السلام، أخبر به وأنبأ به. نعم. والله عز وجل قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. نعم. إذن فهذا كان موجود في كتبهم ومع ذلك ستروه وادعوا أنهم لا يعرفون هذا. نعم. قال وقد حمل بعض، نعم، ولا شك أن الآية محتملة لذلك، بمعنى إذا جعلها أحد من معناها فإنها يعني لا يمنع مانع من أن يكون هذا يدخل في اليهود الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، الظاهر أن السياق سياق الكلام بمعنى تتابع الكلام وما يؤدي إليه بعضه من بعض، هذا هو السياق، إنما هو في البخل بالمال. وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم، هذا السياق إنما الكلام فيه من غير احتمال في المال والذين ينفقون أموالهم لأن الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق، هكذا ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسجر بهم النار من الموحدين هؤلاء الثلاثة. قال: والمنفق، المنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال هذا يوم القيامة: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. في الحديث على كل حال تمامه أن الله تبارك وتعالى نعم يسأل هؤلاء الثلاثة، كل واحد العالم بعد أن يعرفه بنعمته يقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا رب إنما قرأت القرآن لأجل كذا كذا، ويدعي ما يدعي من المقاصد الحسنة، فيقال له: كذبت، لقد قرأت من أجل أن يقال إنك قارئ فيؤمر به فيكب على وجهه في النار. ثم يأتي بالعالم كذلك فيعرفه الله عز وجل بنعمه، فيأتي بالغازي نعم المجاهد يعني الذي يغزو في سبيل الله، ثم يؤتى بالمنفق نعم. هؤلاء كلهم سببهم الرياء، الرياء. ولا شك أن الأعمال التي كانوا يقومون بها اللي هي الإنفاق في سبيل الله، وثانيها قراءة القرآن وتعليم العلم، وثالثها الجهاد في سبيل الله، أعمال عظيمة وكبيرة جدا، إذا هو صاحبها حرص فيها على الإخلاص فإنه يكون في الجنة، هو من أهلها الأوائل. ولكنه لما لم يهتم بإصلاح باطنه وكان منه ما كان من الرياء لم يقبلها الله تبارك وتعالى منه، فكانوا عياذ بالله من أول من تسجر بهم النار. نعم. قال نعم قال نعم نعم قال وهم البخلاء، قال: ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. إذن هذا صاحب المال هكذا يدعي، والله تبارك وتعالى أعلم به، فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، بمعنى في الدنيا، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. لأن المرائي بمعنى الذي يعمل العمل من أجل أن يراه الناس، يقصد بعمله الثناء الناس، جلب المحمد يعني، أو دفع مضرة أو شيء من حطام الدنيا، فيعمل ما يعمل لأجل هذا فيذهب إخلاصه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي: إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كان ينفق رغم نفقاته الكبيرة جدا، فإنما نفقاته كانت من أجل أن يقال عنه أنه منفق، وأنه حطم رقم القياس في الإنفاق، وأنه هو أول الناس جودا وكرما، حاز على هذا اللقب. وقد قيل ولكنه ليس له من القيامة عند الله تبارك وتعالى من نصيب. نعم نعم، بالجهاد بالإخلاص، محاولة الإخلاص والسعي فيه، وليعلم أن الرياء الإنسان إذا رأى بعمله فليس له من وراء ذلك، يكمل العمل، إذا حصل ما حصل في الدنيا حصل، ولم يحصل له شيء فيسأل الله عز وجل شيء. نعم. قال ولهذا قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان. الشيطان ما إعرابها؟ فاعل؟ لا قلت فعله. لا ما في هذا المعتاد. إنما حملهم على صنيعهم على هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان. الشيطان فعل حملهم، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. من يكن الشيطان هو قرينه المقترن به الذي هو الذي يعني يدفعه أو يحرضه أو يعني ربما يزين له ما يزين، ساء قرينا. ماذا نعرف قرينا؟ من قال خبر تبلغ اي قرين. ومن يكون الشيطان له قرينا، صح قرين الاولى خبر، فساء قرينا الثانيه تمييز، قرينا الثانيه تمييز. وساء يحتمل انها كبئس، ويحتملها ساء التي هي ساء العام، ساء يسوء. ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وماذا عليهم، ماذا عليهم، كأنه في صورة الاستفهام. ذا من أسماء الشرط قد تسبق بما فيصير نعم استفهاما، إما الاستفهام بما وحدها وذا خبر لها، وإما أن يكون المركب كله مستفهما به. وماذا عليه، أي شيء عليه. لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. نفقت المؤمن، نفقت المؤمن حتى وإن لم تحضره النية ربما أو عزبت في وقت ما، فإن إن شاء الله غالبا مؤمن إذا أنفق ما أنفق ومؤمن بالله عز وجل قد تعزب، قلت النية مثلا في وقت الإنفاق ولا في تلك اللحظة التي يريد أن يفعل قد تعزب، ولكن أعماله كلها لله، إلا إذا هو طبعا يعني انحرف عن هذا فجعلها ماذا رياء. وإلا في الأصل أنه ما دام مؤمن ويتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، حتى أن هذا الذي أقول لكم الآن بعضهم طرده حتى قال أن المؤمن إذا ذبح فذبيحته من يتمم فراغ حتى ولم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فإنه لا يكاد يخلو قلبه من ذكر الله عز وجل. بعضهم طرد هذا كذا حتى جعله أن الذبيحة إذا يعني لم يذكر، ليس نسيان فقط، هكذا لم يذكر، فإنه لا يكاد أفعاله تخلو عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذن قلنا إلا إذا هو في الحق انحرف عن عمل ما من أعماله إلى أن قصد به ماذا؟ الرياء، تقصد الرياء وأراده. نعم، لأنه مدى مؤمن فأعماله كلها من المفروض أنه ماذا يريد بها؟ يريد بوجه الله عز وجل، ولكن الشيطان هو الذي ينحرف به وتزين له النفس كذلك حب الرياء. قال ثم قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله أي وأي شيء يكرثهم أو يكرثهم بمعنى من الكارثة لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. ماذا عليهم إذن لو فعلوا هذا؟ طبعا لا شيء عليهم. وقوله وكان الله بهم عليما أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان الله عز وجل أعلم بهما بمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل. الله عز وجل يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة، الذرة تقال لصغار النمل أو بعضهم يقول صغار النمل الأحمر هو الذرة. الذرة هي صغار النمل ليس الذرة كما هي معروفة في العلوم والتكنولوجيا اليوم. يقول الذرة لي جزء من نواة. نعم ذرة لا ذرة ماذا؟ الله ما أدري ما الذرة يقولون على كل حال يرسمون لنا النواة هكذا أو الخلية والنواة في وسطها وما أدري هذا الذي يدور حولها اسمه الماضي بروتونات والإلكترون نعم نعم هذه في النواة نفسها هذا تفسير على كل حال. يقول العلماء أنه لا ينبغي أن تفسر بالقرآن الكريم لأنه يوقعنا في تجهيل الصحابة. الصحابة طبعا لم يدركوه وعليه تحمل معاني القرآن الكريم على ما كان معقولا لهم. وأما أن تفسر مثلا بهذا الذي هو من العلوم العصرية بحيث يقال أي واحد يقول إذن ماذا كان يفهم الصحابة إذا كان ذرة تطلق على هذا فقط؟ إذن الذرة تطلق على هذا اصطلاح يعني اصطلاح العلوم هذه ولكنها تطلق في اللغة العربية على النملة الصغيرة نقول الذرة. وبعضهم قال يعني هي تلك إذا ربما رأيتم بعض يعني المكان الذي هو كأنه ثقب وترون ربما يعني الشمس هكذا فيها واحدة هكذا النقاط هذه هي التي يسمونها الذرة بعض المفسرين هكذا فسرنا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم قال مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة بل يوفيها ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا على كل حال مثقال ذرة مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف لا يضر مثقال ذرة وإن تك في تك ضمير يعود على على مثقال الذرة مثقال الذرة وإن تك الحسنة على هذا القدر معناها مثقال كأنه وزن مفعال من الثقل من الثقل معناها قدرها في الثقل وهي تقريبا ربما تمر ممكن على ميزان قد لا يسجله مثقال ذرة إذا كانت الله عز وجل لا يقع منه الظلم هذا المقدار. وإذا كان العبد حسنة على هذا القدر فإنه سبحانه وتعالى يضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وأقل التضعيف 10 حسنات في أعمال الخير أقل التضعيف 10 حسنات نعم وأكثره يبلغ إلى 700 ضعف والله يضاعفه إن شاء الله في أعمال الخير كلها حسنة أقل شيء تضاعف عليه ماذا 10 وهي تزيد في التضعيف حتى تبلغ إلى 700 ضعف حسنة واحدة نعم. إذن هذا من كرمه سبحانه وتعالى العبد ولعلنا كذلك نسارع إلى الخير. قال وإن تك حسنة يضاعفها نعم وإن تك حسنة صح نعم أنا رأي نعم صح وإن تك حسنة عندنا هنا في تك ضمير وحسنة يكون هو خبر تك فيكون حسنة كأنه هو اسم تك. نعم قال وإن تك حسنة يضاعفها. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. إذن النار لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان من مات على التوحيد لا يبقى في النار ولو كان في قلبه كما جاء في هذا الحديث أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج نعم فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وروى أحمد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة وما أعجبك؟ قال وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة 1000 حسنة. ورواه ابن أبي حاتم. إذن التضعيف قلنا الله عز وجل يضاعف وليس بما تضعيف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت 7 سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف من شاء. نعم هذا التضعيف قلنا يزيد في التضعيف إلى هنا. وأما أقله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا كله في الحق المفروض إذا الواحد علمه منا فإنه يجتهد في فعل الخير ويجتهد في اكتساب الحسنات نعم ولا يزهد في شيء منها. اتقوا النار ولو بشق تمره نعم. وقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. الخطاب لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كل نبي يشهد على أمته، والمراد أمته أمة الدعوة أمة الإجابة، سواء الذين استجابوا له وسواء الذين هو مدعو لهم كافر مؤمنهم يشهدون شهادة لا يستطيعون فيها أن يكذبوا أو يدعوا أو شيء من ذلك. نعم، قال يشهد يعني الأنبياء عليهم السلام. ثم قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، هكذا السؤال، اقرأ عليك وعليك انزل. قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء. إذن هذه الطريقة أيها الإخوة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، أن واحدا يقرأ والآخر يستمع، سواء كانوا واحد أو عدد يستمع. وأما أنهم يقرأوا كلهم جماعة، كلهم ما فيه مستمع وإنما كلهم قارئ، هذه الطريقة لم تثبت وهي بدعة كما ابتلي بها أهل المغرب تقريبا لا توجد إلا في المغرب، هذه القراءة الجماعية الحزب الذي يقرأه الناس، نعم، في المساجد وفي غير المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه، بل حتى قال إني أحب أن أسمعه من غيري القرآن الكريم. وتعجب عبد الله بن مسعود قال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، لأن هذه الطريقة تحتمل أنه الذي يستمع كأنه يتعلم، ولكن هو في الحقيقة كأنما نعم عندما يكون يستمع إلى القراءة فإنه يستمع وهو كأنه ماذا بتلك القراءة يتدبر. ومن ثم قال بعض أهل العلم القارئ الذي يقرأ ينبغي له أن يكون عارفا بأحكام الوقف والابتداء. هذه الأحكام المقصود الأول منها هو أنه يساعد هذا السامع على التدبر. إذا كنت ربما تقف له في موضع لا ينبغي فيه الوقف ممكن هذا لا يساعده على تفهم المعنى، نعم، وإنما جيد أن تتوقف حيث يكون الوقف مثلا حسن أو يكون كافي. وأما الوقف الذي ربما تبتدئ من موضع وتقف في موضع آخر هذا لا يساعد ربما من أجل يعني تفهم المعنى معنى المقروء. وعليه فينبغي لمن يقرأ بهذه الطريقة أنت تقرأ وآخر يستمع إليك حاول أن تتعرف، وإن لم تكن تعرف ما تعرف أحكام الابتداء قف على رؤوس الآية قف على رؤوس الآية وهب أن ذلك الموضع الذي وقفت عليه المعنى لا يتم، فرؤوس الآية موضوعة أصلا للوقف، سيما وقف الذي لا يتقن الوقوف ومواضعه، حتى ولو وقفت على ويل للمصلين لأنه رأس آية، ويل للمصلين لا مانع الوقف عليها لأنها رأس آية، نعم، لكن نعم إذا وقف عليها الشخص وهو كأنه يريد لا إنما يريد المعنى هكذا ومعنى في نفسه كأنه زوره واستعمل القرآن له يقول ويل للمصلين، ربي قال ويل للمصلين ما قالش ويل للمرابين، يقول هكذا ويتوقف هكذا يقول ويل للمصلين. الله عز وجل قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعنى، فهو يقول هذا كأنه يريد أن يتويل على المصلين وكأن فعلهم هذا يعني ليس هو الذي ربما كان أشياء أخرى ممكن جدا، هكذا بعض الناس عنده هذا الفهم. قال حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إجاء؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء. قال فقرأت سورة النساء أي هذه السورة التي نحن فيها. فإذا ذكر ذلك أنه من مناقب هذه السورة فلا بأس. عبد الله بن مسعود قرأ سورة النساء منها يعني خيرها أو اختارها. نعم قال حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وطبع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك الآن حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان أي تذرفان الدمع. رواه أحمد ومسلم أيضا. وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود. وهؤلاء الذين قرأوا القرآن بطريقة جمعية لا ترى أحد يوما ما ولو حياته كله يقرأه لن تذرف عينه يوما ما مستحيل. هم عندهم واحد النشوة يشعرون بها عندما يكون يقرأون هذه القراءة الجمعية وتبعدهم حتى عن معاني القرآن الكريم. ويهتمون أيضا بتنسيق الصوت وربما قد يكون فيه شيء من الزحام على يعني من يكون صوته هو الذي كأنه الناس مسموع ولا يعني هو الذي كأنه هو القائد. نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن فضيل بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ فأتى على هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنبه فقال يا ربي هذا شهدت على من أنا بين ظهريه فكيف بمن لم أره يعني نحن. وروى ابن جرير عن عبد الله هو ابن مسعود فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما دمت فيهم فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقوله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أو لو تسوى بهم الأرض. نعم يومئذ يود بمعنى يحب الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض هذا هو الذي يودونه. ولو إذا وقع قبلها فعل ود فهي كما قال أهل العربي حرف موصول. وتسوى تسوى قرئ بتشديد السين والواو كأنها لو تتسوى لو تتسوى ثم أدغم التاء في السين فصار لو تسوى بتشديد السين أو من قرأها بتخفيف السين فكأنه قال لو تسوى. نعم أي لو انشقت وبلعتهم كما يرون من أهل الموقف مما يرون من أهل الموقف بمعنى عندما يرون هول الموقف يوم القيامة وما فيه من شدة يقولون وجدنا لو أن الأرض ابتلعتنا وكنا ترابا كالبهائم التي تكون ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا في معنى هذا. قال لو انشقت وبلعتهم مما يرون من هول الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. نعم. وقوله ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال ولا يكتمون الله حديثا أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل بن عباس فقال: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. إذن كأن هذا الذي استشكل أو استشكله هذا الرجل على ابن عباس هم يقولون من قيامة: والله ربنا ما كنا مشركين. هم كانوا مشركين وجحدوا، وكيف بعد ذلك يقول الله لا يكتم الله حديثا، وهنا قد كتموا في هذه الآية الأخرى. نعم، هذا النوع على كل حال جيد الإنسان، نعم، يستشكله على أهل العلم عندما لا يفهمه، فإنه إن شاء الله سوف يجد الجواب، يجد الجواب. بمعنى بعض الآيات الشخص قد لا يفهمها، سيما إذا نظر إليها بمقارنتها بآية أخرى، ويظهر له كأنه ماذا، فيها نوع تعارض. نعم، فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا هو تفسيرها كما فسر ابن عباس رضي الله عنه. ها؟ يعني النبي آمنوا أو كفروا؟ بإيمانهم استجابوا للرسول أم لم يستجيبوا؟ ما فيك. نعم، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا: آمنا وشهد بأننا مسلمون. نعم، هناك آيات تدل على شهادة الرسل على أممهم. نعم،
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، الواو هذه واو اسمنا واو الحال، ولا شك ربما هذا النهي يكون قبل أن يكون سكير، وأما إذا سكر فهو لا يفهم الخطاب، فهو كقوله تبارك وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهو خطاب لهم قبل البلوغ إلى ذلك الفعل، بمعنى أن تكونوا في كل أحوالكم ملابسين للإسلام وللطاعة، فلعله أن يدرككم الموت وأنتم على الإسلام. ينهى تعالى عباد المؤمن عن فعل الصلاة في حال السكر، والمقصود بالسكر هنا كما يقول هو انسداد الفهم، أن الشخص آلة العقل اغتالها الخمر، الخمر غيبه، شرب مشروبا من المشروبات التي هي في الأصل تذهب العقل، تذهبه. نعم، قال: لا يدري معه في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر. نعم. والخمر في الحق أصلا مأخوذة من التخمير الذي هو التغطية أيضا، في معنى التغطية. الخمر كذلك تغطي العقل، ومعنى تغطيه بمعنى أن العقل صار كأنه يعني يفقد وظيفته التي هي التمييز، فيصير صاحبه كأنه هذه الوظيفة تعطل للعقل. قال: وعن قربان محلها وهي المساجد للجنوب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عن قوله: ويسألونك عن الخمر والميسر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت. تنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا انتهينا. وفي رواية أبي داود زيادة: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي: ألا يقربن الصلاة سكران. لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال: نزلت في أربع آيات. صنع رجل من أنصار طعاما، فدعا أناس من المهاجرين وأناس من أنصار، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا. إذن كلمة الشراب عندهم ربما كانوا فلان إلى قالوا راه يشرب المقصود بالخمر، إلى قالوا يشرب معنى المقصود بالخمر. قال: شربنا حتى سكرنا. ثم افتخرنا، فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية والحديث بطوله عند مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه. وفزر أنفه بالفاء والزاي وآخره راء، أي شقه. وهذا هو الذي تحدثه يعني الخمر عندما يشربها من يشربها. نعم. سبب آخر، يعني هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذكر واحدا من أربعة آيات كما قال نزلت فيه. سبب آخر، روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموا فلانا، قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، هكذا قرأ. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. لكن هذه الأسباب كلها نظرت إليها في الصحيح المسند من أسباب النزول فلم أجد شيئا منها أن هذه الآية لها سبب نزول. وقد رواه ابن جرير عن علي أنه قال: هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر، فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها. هو هذه قل يا أيها الكافرون بعض الناس في صحة ولا يحسنها، فكيف إذا شرب الخمر؟ قال: فخلط فيها، فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. روى أبو داود والنسائي. وقال الضحاك في الآية: لم يعني بها سكر الخمر، يعني السكر وإذا قلنا هو انسداد الفهم قد يكون ذلك بغير شرب الخمر. قال الضحاك في الآية لم يعني بها سكر الخمر. لماذا قالوا من عباس؟ قالوا كيف هؤلاء يخاطبون بلا يقربوا الصلاة وهم سكارى؟ متى كان يخاطبون؟ هل يخاطبونهم سكارى؟ إذن فاستشكلوها فقالوا إذن نعم. ولكن الحق الأمر عادي، في حال ما يكونون غير سكارى يأتي الخطاب، عندما يكونون في الحال التي لم يكونوا سكارى يخاطبون، وليسوا في جميع أوقاتهم يابد أن يكونوا سكارى. نعم، ولكن في حق السكر أكثر ما يستعمل في من يشرب الخمر، هو الذي يقال له سكران. نعم. وقال الضحاك في الآية لم يعني به سكر الخمر إنما عنا به سكر النوم، رواه ابن جرير بن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب، هذا هو الصواب. نعم، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، لأن الآيات التي كذلك وردت يعني، وكانت هذه الآية كأنها يعني في سياقها أيضا، المراد بالسكر هو الشراب، شراب الخمر، حتى تعلموا ما تقولون. ولا وإن كان ربما سكر النوم هذا قد يستدل ممكن واحد مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في نهي النائم أن يصلي، مثلا مثلا إذا كان نعسان أو ممكن جدا غلب عليه النوم فليذهب ينام ويقضي حيسيم إذا كان ذلك في صلاة الليل مثلا. قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب، قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب، لأن ذلك في حكم المجنون، وإنما خطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف، هذا حاصل ما قاله، وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام، حتى المجنون لا يتوجه إلى الخطاب، وحتى الصبي لا يتوجه إلى الخطاب، وإلا الخطاب يتوجه لمن بلغ وكان عاقلا، وكان عاقلا. نعم. قال وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقول ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف، وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية، لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخدور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول، انفرد بإخراج البخاري دون مسلم. ورواه النسائي وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، يعني بمعنى الإنسان الذي يكون ربما النوم غلبه وهو قائم يصلي، ربما يريد أن يستغفر الله عز وجل فإذا به يقول كلام يسب به نفسه، فلذلك يذهب لينام، ثم بعد ذلك إذا بقي شيء من الوقت يقوم ليصلي. نعم. وقوله ولا جنبا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا لا تقربوا ولا جنبا. نعم، إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه جملة حالية. جنبا كذلك منصوبة لأنها معطوفة على الجملة الحالية. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل، معنى الحال المستثنات بالنسبة للجنب، وهو أنه لا يدخل المسجد للمكث فيه إلا أن يكون مارا فيه مرورا يحتاج إلى المرور فيه على هذا الوجه. نعم. قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وسعيد مسيب ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جلب إلا عابري سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة، يعني في بيوتهم، بيوتهم مفتوحة على المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة. الخوخة معناها كأنه باب مفتوح أو ثقب إلى المسجد في المسجد إلا خوخة أبي بكر، يقصد به حجرة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكان هو النبي عليه السلام بيته مفتوح المسجد وما عدا نساء المؤمنين كلهم مغلوق. وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين. فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ. سد كل خوخة إلا باب علي قال فهو خطأ. والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب. الجنب معنى الشخص طبعا الذي يعني هو على جنبة. الجنب كلمة جنب مأخوذة من البعد، وهو بعيد عن بعض العبادات التي شرط فيها أن يكون صاحبه طاهرا. نعم. نعم نعم ينصرف. نعم. لا يبقى في المسجد، يمكث فيه. يمكث فيه أقصد بمكث يعني من يريد ربما أن يبقى. كل حال خالف في هذا بعضهم، بعض أهل العلم منهم داود الظاهري رحمه الله وغيره كذلك من أهل الظاهرية. نعم. وجوز ذلك من أحمد بن حنبل رحمه الله، قال بشرط أن يتوضأ إذا أراد المكث. نعم. وجمهور العلماء على أن وإن كان على كل حال الأحاديث التي اعتمدوا عليها نعم لا أحل المسجد لحائض أو جنب أو نحو هذا في سنن أبي داود، لكن الحديث ضعيف لا يعتمدون إلا على هذه الآية. نعم. وهذه الآية بحقها تحتمل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا يعكر عليها إلا كلمة عابري سبيل. إن بعضهم قال لا تقربوا الصلاة. نعم. وبعضهم قال لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. يقويهم إلا عابري سبيل، لأن الصلاة لا يقال فيها، ولكن الأمر إن شاء الله سهل. لا تقربوا الصلاة التي هي متلازمة مع المسجد، والخطاب للرجال. لا تقربوا الصلاة التي لا تقع غالبا إلا في المسجد. إذن سواء أردنا بالصلاة أو أردنا مواضع الصلاة، إن الصلاة تطلق نعم على المسجد، وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثير. نعم. صوامع وبيع وصلوات. نعم. وبيع وصلوات ومسيج يذكر فيها اسم الله. نعم. إذن تذكر الصلوات. نعم. ويراد بها حيل المسيج. نعم. قال نعم. قال والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء. أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورها لاحتمال التلويث. يمنع مرورها لاحتمال التلويث. ومنهم من قال إن أمنت، صح نعم، يمنع مرورهما نعم لاحتمال التلويث. ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، ناولين قال رسول الله لعائشة رضي الله عنها ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. نعم إن حيضتك ليست في يدك معنى حيضتك لا تستطيعين أن تنفكي عنها، لأن الجنابة صاحب الأمر بيده يستطيع أن يغتسل منها متى شاء إلا أن يمنع مانع خارج، لكن صاحبة الحيضة حيضتها ليست بيدها، لا تتطهر منها إلا إذا انقطع الدمع. نعم قال وله عن أبي هريرة مثله. وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء، وفي معناها والله أعلم. وروى ابن أبي حاتم عن علي ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة. إذن روي فيها ليس إلا عابري سبيل أي المساجد، أي لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا، هذا تفسير آخر لقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل. إذن قال في الآية قبل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي لا تقربوا الصلاة إلا تقربوا مواضع الصلاة. فسرت الآية لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. ولذلك قال بعد ذلك ولا جنبا إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل العبور طبعا يكون في المسجد، ولكن فسرت الآية لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، الصلاة معناه أن الشخص إذا كان على جنابة فلا يقرب الصلاة، هي الصلاة نعم من غير أي تقدير. قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن علي وعن ابن عباس، ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج أو حجج، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير. نعم إذن أولا هنا فهمنا أن الآية فسرت بتفسيرين، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي في حال سكركم حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل. التفسير الأول لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال السكر وفي حال الجنوب، ولا جنبا إلا في حالة ما يريد الشخص مثلا أن يمر بالمسجد. والتفسير الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة ليس مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل أي إلا المسافر. عابري سبيل مش عبر المسجد، واضح؟ لا، عابري سبيل تساعد على التفسير الأول بمعنى الذي يريد أن يعبر المسجد يمر فيه، ماشي يريد أن يأتي بالماء أو ليس له طريق إلى المسجد كالذين كانت أبوابهم مفتوحة من المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بخلقها لا يجعل المسجد ماذا ممرا له. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. إذا لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، واستثنى من ذلك حالة ماذا احتياج إلى المرور. التفسير الثاني لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة بمعنى لا يصلي الشخص وهو في حال السكر، ولا يصلي وهو جنوب، إلا أن يكون ماذا مسافر، إلا أن يكون مسافر ولم يجد الماء، ولم يجد الماء إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. نعم. ويدل لهذا الثاني، لأن الأول استدل له يعني الصحابة الذين كانوا يسكنون في المسجد وكانت تصيبهم الجنابة في بيوتهم، وطريقهم حتى يحصلوا على الماء أن يمروا بالمسجد، استدل لهذا التفسير بهذا، ولأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه كذلك هو أيضا يحتاج. لو استدل شخص مثلا بهذا على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خلافته كانت بالنص وإضافة هذا إلى ما عنده من النصوص فيكون كذلك مصيبا، لأن بيت عائشة رضي الله عنها سوف يدخل أليها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة ابنته. نعم. التفسير الثاني هو هذا، واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب نعم طهور المسلم، طهوره معنى هو الذي يتطهر به، وإن لم يجد الماء 10 سنين، حتى إذا لم يجد 10 سنوات يستعمل التراب فيتيمم نعم ويتوضأ ما شاء الله من الصلوات، إلا أن ينتقض تيممه بما ينتقض بالوضوء، يصلي به الفرض والنفل. نعم. 10 سنين قال، فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته. نعم. أو الذين نحن ذكرنا قلنا في الآية تفسيرين، التفسير الأول يا الذين لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة، وعليه فيكون إلا عابر سبيل، ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ إلا المار في المسجد فلا بأس، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول، ولا جنوبا، ولا جنوبا أي حتى مواضع الصلاة لا يدخل الجنوب. بهذه الآية يستدل من يقول بأنه لا يجوز للجنوب المكث في المسجد، واستثنى من ذلك حالة أن من احتاج المسجد للعبور فيه أي للمرور فيه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا الصلاة كما هي من غير أي تقدير، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر السبيل هو المسافر. هذا التفسير الثاني. نحن هذا كله ربما انتغلت شوية يا سمير، هذا كله في السنة قلنا أن هذا استدل له للتفسير الأول، واستدل للتفسير الثاني بالصعيد الطيب طهر المسلم. نعم. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين، والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتزي طريق فيه. إذن هذا هو الذي رجحه ابن جرير بعد أن حكى القولين في الآية، وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر التي سوف تأتينا في سورة المائدة إلى آخره، فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى يغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى ذكر نعم ماذا؟ نعم. قال وإن كنتم مرضى. نعم صح، سوف يأتينا بعد قليل. نعم قال وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، ذكره أعزائي المائدة، فكان معلوم بذلك أن قوله ولا جنب إلا عابر سبيح حتى تغتسل، لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل، قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه، ومنه يقال للناقة القوية على الأسفار هي عبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور. إذن الآية تحمل على أن المراد بها لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا المساجد، مساجد الصلاة، هذا الذي رجحه ابن جرير الطبري، وهو الظاهر من الآية، وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا، والله أعلم. وقوله حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه، وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، لما رواه هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح على شرط مسلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ونتوقف هنا. نعم هذا يقول أدركت الصلاة وأنا على وضوء وعند باب المسجد انتقض وضوئي بريح وتيممت مخافة أن تفوتني الصلاة، هذا ليس عذر. نسمع هذا كثير من إخواننا يفعلونه، يعني يتيمم لأجل إدراك الصلاة الجماعة في المسجد، هذا ليس عذر المبيح للتيمم، لا، التيمم لا يباح إلا لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، لم يجده لأي سبب على كل حال، عجز عن استعماله لمرض أو خوف تأخر مرء أو نشوء مرض، هذا هو الذي يستعمل الماء، وأما يستعمل الماء فقط لأجل إدراك الجماعة لا. ثم أيضا أمر آخر، لا بد أن تعلموا بأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفخ بين أليتي أحدكم، من مكيد الشيطان وتلاعبه بالمصلين أنه ربما الشخص يعني يقول لك أنا حسيت هكذا، يقول حسيت بريح خرجت وهي ما كان احترح، شكي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، هذه الأمور لا بد فيها من اليقين، وأما مجرد ما ممكن جدا يبقى هو أصلا يتحسس إلى في ذلك المحل، فلربما من هذا التحسس يتولد إحساس حقيقي يشعر به ولكنه لا حقيقة له، نعم إنما هي من مكائد الشيطان، هذا لا بد أن ننتبه له. يوم 8 جماد الأولى، يقول كذلك هل يجوز العبور من المسجد لمن لا يقصد الصلاة بل للاختصار فقط؟ لا يجوز استعمال المساجد لاختصار الطريق. المسجد مكان العبادة ومكان الصلاة، الشخص إذا إنما يمر به فقط، وفيه على كل حال فيه نصوص تنهى عن ذلك. ماذا؟ هذا معذور. نعم هذا عذر لمن لم يجد الماء إلا بطريق المرور بالمسجد، هذا كأنه رخصة في هذه الحالة. الشخص الذي هو جنب ومروره إلى الماء يكون عن طريق المسجد، فهذا نعم يستعمل المسجد في هذه الصورة. نعم. نعم نعم لابد يقطع. على كل حال احنا نتكلم على المسجد على كل حال صح اذا كبر، واذا صح اذا قلت المسجد قاعد مغلوق من جميع الجهات ماذا تستفعل؟ وهي مساحته في الحق تابعه له. قلت لك اذا وجدته مع كبره، هو حتى اذا نزعنا هذه يعني المساحه التابعه له وحده كبير كذلك، ماذا تستفعل اذا وجدته مغلق؟ قال ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة تقال للمكان الذي هو كما نسمي الآن ممكن نحن اليوم السجادة، السجادة معناها الذي يصلي عليه، هذا هو الخمرة. يستعملون يقولون الخمرة أو ربما مجرد فقط الذي يعني توضع عليه الرأس للسجود. نعم نعم.
إذا كان الوقت اقترب وقت الصلاة ولا يكفي الوقت الاغتسال
بشيء، اقترب وقت الصلاة في الجماعة في المسجد ولا اقترب
وقت الصلاة في المسجد؟
نعم. الذي يستيقظ وربما استيقظ كذلك مع وقت الصلاة، فإن وقت صلاته بعد أن يفرغ من اغتساله. إذا اغتسل ولم يدرك صلاة الجمعة فإنه معذور، إلا إذا كان في تفريط في النوم ويدرك يعلم بأنه عليه جنابة ثم هو مع ذلك بقي وهو مستيقظ ربما أو شبه مستيقظ، إنما فقط الكسل جعله يتأخر حتى ممكن يؤذن أو حتى ممكن يقترب وقت الصلاة، بعد ذلك يجعل نفسه يعذر. وإذا علم كذلك الشخص أنه إذا اغتسل وخرج بعد اغتساله فإنه سوف يمرض فلا يجوز له. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا علم يقين بأنه ربما إذا خرج المسجد يرجع مزكوم ولا يرجع بمرض ولا يرجع بنحو ذلك، فإنه يغتسل ويبقى في بيته ويصلي في بيته معذور. قلت إلا أن يكون قد فرط بمعنى أنه يعني ممكن كان يستيقظ في الوقت المناسب ثم أيضا يغتسل ويبقى في البيت يتنشف وممكن جدا يستدفئ ثم بعد ذلك يخرج ولم يأخذ بهذا كله وبقي هكذا حتى أذن عليه الأذان. نعم خوف نشوء مرض يجوز للشخص. قال مثلا أنا كلما اغتسلت فضل يعني ها هو الذي يقع لي قطعا، وحصل ذلك لنظائره في مكانه، لأن ممكن نشوء المرض يقول لك أنا عمر ما وقع المرض، ولكن أسمع بأنه كل من اغتسل في حين هذا من الناس في ذلك الوقت يمرضون قطعا، موش يعني مجرد تعاطي هكذا الكلام فقط، بمجرد القياس على النظائر يكفي في استعمال الرخصة. قال كل من مرض إنما مرضوا بسبب هذا يعني استعمال الماء في ذلك الوقت. فالتيمم أعيد التيمم موضعه فقدان الماء، فقدان الماء، ويدخل في فقدانه لم تجد الآلة من أجل استخراجه، البئر فيه الماء ولكن ليس عندك دلو وليس عندك شيء، فيدخل في فقدان الماء كذلك. أو العجز عن استعماله، والعجز عن استعماله يدخل فيه أيضا خشية تأخر البرء، تمريض وإذا استعملت الماء سوف يتأخر برؤك، أو نشوء مرض، هذه كلها تدخل في العجز عن استعماله. نعم، وسواء كان مسافرا أو غير مسافر. والشخص لا يقال عاجز إلا بعد أن يستعمل كل ما في مقدوره من 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 الاحتياطات. الشخص مثلا إذا خرج هكذا من غير تنشيف يمرض، وإذا خرج هكذا مثلا يعني بعدما اغتسل يعني استعمل المنديل والمنشفة، نعم، ثم كذلك يعني اجتمع أو جلس إلى المدفأة ثم يخرج لا يقع له شيء، هذا واجب عليه كذلك. هذا إذا استعمل المنشفة والمدفأة وكل شيء ويمرض يمرض، نعم، فهذا نعم يترك حتى ربما تطلع الشمس ويصلي الصلاة في الوقت بالتيمم ويترك تطلع الشمس، نعم، ما دام يقدر على شيء فلا يسقط عنه ما يقدر عليه، لا يسقط عنه الوضوء، نعم، أو الاغتسال. يقول: هل تمني الإنسان لشيء من متاع الدنيا مثل سيارة أو مسكن داخل في النهي لقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ذكرنا أنها يعني ربما الأولى بها أن المرأة تفضل ما للرجل من خصائص أو العكس. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا الذي أعطاه الله عز وجل للرجل من الخصائص، لا يجوز للمرأة تقول ليتني كنت رجلا حتى كذا كذا ونحو ذلك، لا. أو الخصائص التي نعم الله عز وجل جعلها لبعض الرجال وخصهم بها، فالشخص كأنما يتمناها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، من الحسد الذي صاحبه، نعم، مع تسميته حسدا، فضل مع تسميته حسدا ولكنه ليس حسدا يعني صاحبه يثاب عليه إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله في الحق، نعم، ورجل أتاه الله علما فهو يعلمه الناس، نعم، فقط هذه اثنتين، وما ما عدا ذلك مما ممكن يتحاسب. ولكن لا بأس الإنسان يرجو ما عند الله عز وجل من الفضل، نعم، بل وربما يفوض الأمر الله عز وجل إذا كان الأمر فيه مصلحة لك وفيه نفع لك، فأسأل الله عز وجل من خزائن النعم. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سؤال يتعلق بالدرس السابق: ما هي وظيفة الحكمين؟ ما هي وظيفة الحكمين؟ نعم، تفضل. فقط الإصلاح. إذن إما التوفيق وإما التفريق، نعم، عبارة جيدة. إما أن يصلح، إما أن يصلح وإما أن يفرق، وإما أن يفرق. نعم. الآية التي فيها ذلك، التي فيها وظيفتهما، نعم، قد، نعم، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. اذكر أنواع الجيران من حيث الحقوق، واضبط حد الجار. اذكر أنواع الجيران من حيث الحقوق، واضبط حد الجار. نعم. ها؟ نعم. 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 إذن هذه هي حد الجار، ما هو؟ نعم. إذن قيل أنه إلى 40 دارا من كل جهة، هكذا قول. نعم. وقيل هم الذين يلتقون في صلاة الصبح. نعم. وقيل الجار العف، ما تعارف عليه الناس أنه جار فهو جار من أهل حي معين نحو ذلك. وتوقفنا عنده. نعم. نعم. إن يريد إصلاحا، حكمين، الكلام خطاب للحكمين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، أي طبعا الذي يصلح الحكمين. نعم. نعم. لا، الإصلاح هو عدم التفرقة، والتفرقة كذلك إذا أرادها فإنهما يستطيع أن يفرقان. نعم. نعم. التفرقة كذلك ثابتة أيضا. نعم، ثابتة التفرقة، لكن نعم يحضرني الدليل على ذلك. نعم، لكن التفرقة أيضا من عملهم، من عمل الحكمين أن يفرقا. لكن قلنا بعضهم يقول لا بد أن يكون إذا أراد أن يفرق عنده وكالة، إذا كان بالتطليق من الزوج، وإذا كان بالخلع، وهذا إذا كان الأمر يتعلق بالظلم، يعني هو يظلمها فالخلع. نعم. وإذا كانت هي التي ربما معتدية أو ظالمة أو نحو ذلك فيقال له طلق. أيك. نعم. لا لا، مثل الزوجين، إن يريدا أي الحكمين. الكلام قلنا إنما هو خطاب للحكمين، لو ترجع إلى الآيات تجد ذلك إن شاء الله. نعم. قال وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة. قال النخعي إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا، وهو رواية عن مالك. قال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق، وكذا قال قتلة وزيد بن أسلم. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتى
آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوا فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل. إذن هذه كلها جهات ينبغي الإنسان أن يعرف بأن لهم حق والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بر الوالدين قال والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ابن السبيل وما ملكت أيمانهم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيهم. إذن في الشرع البخيل هو الذي يمنع الواجب. في الشرع البخيل هو الذي يمنع ماذا؟ الواجب. وأما في العربية فالبخيل أوسع، هو الذي يمنع من الإحسان. نعم، ليس الواجب فقط، الإحسانات معنى الأمور الزائدة على النفقة اليومية أو الواجبة، هذا هو الذي يبخل بها، هو الذي يسمى بخيلا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، وقال إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله لا تظهر عليه ولا تبين لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذه صفة في البخلاء، قد يبخلون بالمال وقد يبخلون حتى بالعلم إذا كان عندهم علم، فلا يؤدون حق الله تبارك وتعالى فيه، فهذا نوع بخل كذلك. ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني هم في أنفسهم يبخلون، وكذلك ربما كذلك تجدهم أيضا يحرضون الناس على البخل، على ما قيل على كل حال هذا أنه كان في أهل مكة كانوا هكذا يفعلون، أو أنه في اليهود في المدينة كانوا يحرضون أهل المدينة حتى لا ينفقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين، كأنه الذين وصفوا بهذه الصفات، وإن كان الكفر يطلق ويراد به كفر النعمة، كفر النعمة أي الإنسان الذي لا يؤدي حق الله عز وجل في النعمة التي حلت به من رب العالمين تبارك وتعالى، لا يؤدي حق الله فيها فهو كافر كفر نعمة، وليس الكفر المخرج من الملة ولكن كفر النعمة، لأن أي نعمة أعطاها الله لك تبارك وتعالى لا بد أن تراعي حق الله عز وجل فيها. نعم. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر، الكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله ويكتمها ويجحدها. الكفر قال هو الستر والتغطية، حتى في الفرنسية سبحان الله، قلت حتى في الفرنسية
قال له ماذا؟ كفر. نعم هكذا تماما. إذن فهو يقال لي كل ما يعني يستعمل غطاء نعم يتغطى به يسمونه هكذا بالفرنسي. نعم. وفي العربية يسمى الكفر. نعم. حتى الزارع يقال الكفار، يعجب الكفار نباته فهو يستر البذور. نعم. قال فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. إذن هذا حديث كذلك فيه أن رب العالمين تبارك وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة عليك فلا تجحدها، لأن بعض الناس على كل حال هكذا كأنه من مما ألفوه، أنك إذا سألته على حاله ربما يبقى يشكي، هو يعني تحته ما تحته من أنواع النعم التي المفروض أنه يحمد الله تبارك وتعالى عليها، ولكن يبقى يشكي يقولك احنا ما لحقناش، احنا ما زال وصلناش، احنا خصنا وما خصنا إلى آخر الكلام. قال وفي الدعاء النبوي واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتممها علينا. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود. إذن هذا البخل المذكور هنا هو بخل اليهود. بأي شيء بخلوا؟ بخلوا بأن كتموا المعلومات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك، ولهذا قال وأعتدنا للكافرين. وإذا كان كذلك فإن الكافرين هنا المقرد بهم اليهود كفارنا. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، رواه ابن إسحاق عن ابن عباس وقاله مجاهد وغير واحد. إذن كأن اليهود بخلوا بالعلوم التي عندنا متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يجدون في كتابهم التوراة الإخبار بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يأتي كما جاء في نعم ومبشر برسول ياتي من بعد اسمه أحمد عيسى عليه السلام أخبر به وأنبأ به. نعم. والله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. نعم. إذن فهذا كان موجود في كتبهم ومع ذلك ستروه وادعوا أنهم لا يعرفون هذا. نعم. قال وقد حمل بعض نعم ولا شك أن الآية محتملة لذلك، بمعنى إذا جعلها أحد من معناها فإنها يعني لا يمنع مانع من أن يكون هذا يدخل في اليهود الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، الظاهر أن السياق سياق الكلام بمعنى تتابع الكلام وما يؤدي إليه بعضه من بعض، هذا هو السياق، إنما هو في البخل بالمال. وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن السياق الكلامي في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها وهي قوله الذين ينفقون أموالهم، هذا السياق إنما الكلام فيه من غير احتمال في المال والذين ينفقون أموالهم لأن الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق، هكذا ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تسجر بهم النار من الموحدين هؤلاء الثلاثة. قال والمنفق المنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال هذا يوم القيامة: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. في الحديث على كل حال تمامه أن الله تبارك وتعالى نعم يسأل هؤلاء الثلاثة، كل واحد العالم بعد أن يعرفه بنعمته يقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا رب إنما قرأت القرآن لأجلي كذا كذا، ويدعي ما يدعي من المقاصد الحسنة. فيقال: لو كذبت لقد قرأت من أجل أن يقال إنك قارئ، فيؤمر به فيكب على وجهه في النار. ثم يأتي بالعالم كذلك فيعرفه الله عز وجل بنعمه، فيأتي بالغازي نعم المجاهد يعني الذي يغزو في سبيل الله، ثم يؤتى بالمنفق. نعم هؤلاء كلهم سببهم الرياء، الرياء. ولا شك أن الأعمال التي كانوا يقومون بها اللي هي الإنفاق في سبيل الله، وثانيها قراءة القرآن وتعليم العلم، وثالثها الجهاد في سبيل الله، أعمال عظيمة وكبيرة جدا. إذا هو صاحبها حرص فيها على الإخلاص فإنه يكون في الجنة، هو من أهلها الأوائل. ولكنه لما لم يهتم بإصلاح باطنه وكان منه ما كان من الرياء لم يقبلها الله تبارك وتعالى منه، فكانوا عياذ بالله من أول من تسجر بهم النار. نعم. قال نعم قال نعم نعم قال وهم البخلاء. قال: ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. إذن هذا صاحب المال هكذا يدعي، والله تبارك وتعالى أعلم به، فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد، فقد قيل بمعنى في الدنيا، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. لأن المرائي بمعنى الذي يعمل العمل من أجل أن يراه الناس، يقصد بعمله الثناء الناس، جلب المحمد يعني، أو دفع مضر أو شيء من حطام الدنيا، فيعمل ما يعمل لأجل هذا فيذهب إخلاصه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي: إن أباك أراد أمرا فبلغه. وفي حديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن كان ينفق رغم نفقاته الكبيرة جدا، فإنما نفقاته كانت من أجل أن يقال عنه أنه منفق، وأنه حطم الرقم القياسي في الإنفاق، وأنه هو أول الناس جودا وكرما، حاز على هذا الأقرب. وقد قيل: ولكنه ليس له من القيامة عند الله تبارك وتعالى من نصيب. نعم نعم بالجهاد بالإخلاص، محاولة الإخلاص والسعي فيه، وليعلم أن الرياء الإنسان إذا رأى بعمله فليس له من وراء ذلك، يكمل العمل، إذا حصله ما حصل في الدنيا حصل، ولم يحصل له شيء فيسأل الله عز وجل شيء. نعم. قال: ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآية إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان. الشيطان ما إعرابها؟ فاعل؟ لا قلت فاعل هو. لا ما في هذا المعتاد. إنما حملهم على صنيعهم على هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان. الشيطان فعل حملهم، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينه. من يكون الشيطان هو قرينه المقترن به الذي هو الذي يعني يدفعه أو يحرضه أو يعني ربما يزين له ما يزين، ساء قرينا. ماذا نعرف قرينا؟ من قال خبر تعب الحق أي قرين. ومن يكون الشيطان له قرينا، صح قرين أو خبر، فساء قرينا. الثانية تمييز، قرينا الثانية تمييز. وساء يحتمل أنها كبئس، ويحتمل أنها ساء التي هي ساء لعن، ساء يسوء. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وماذا عليهم، ماذا عليهم، كأنه في صورة الاستفهام. ذا من أسماء الشرط قد تسبق بما فيصير نعم استفهاما، إما الاستفهام بما وحدها وذا خبر لها، وإما أن يكون المركب كله مستفهما به. وماذا عليه، أي شيء عليه. لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، نفقة المؤمن، نفقة المؤمن حتى وإن لم تحضره النية ربما أو عزبت في وقت ما، فإن إن شاء الله غالبا المؤمن إذا أنفق ما أنفق وهو مؤمن بالله عز وجل قد تعزب، قلت النية مثلا في وقت الإنفاق ولا في تلك اللحظة التي يريد أن يفعل قد تعزب، ولكن أعماله كلها لله، إلا إذا هو طبعا يعني انحرف عن هذا فجعلها ماذا رياء. وإلا في الأصل أنه ما دام مؤمن ويتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، حتى أن هذا الذي أقول لكم الآن بعضهم طرده حتى قال أن المؤمن إذا ذبح فذبيحته من يتمم فراغ حتى ولم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فإنه لا يكاد يخلو قلبه من ذكر الله عز وجل. بعضهم طرد هذا كذا حتى جعله أن الذبيحة إذا يعني لم يذكر، ليس نسيان فقط هكذا لم يذكر، فإنه لا يكاد أفعاله تخلو عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذا قلنا إلا إذا هو في الحق انحرف عن عمل ما من أعماله إلى أن قصد به ماذا الرياء، تقصد الرياء وأراده نعم، لأنه مدى مؤمن فأعماله كلها من المفروض أنه ماذا يريد بها، يريد بها وجه الله عز وجل، ولكن الشيطان هو الذي ينحرف به وتزين له النفس كذلك حب الرياء. قال ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. أي وأي شيء يكرثهم أو يكرثهم بمعنى من الكارثة لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاه. ماذا عليهم إذا لو فعلوا هذا؟ طبعا لا شيء عليهم. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان، الله عز وجل أعلم بهما، بمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل. الله عز وجل يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة، الذرة تقال لصغار النمل، أو بعضهم يقول صغار النمل الأحمر هو الذرة. الذرة هي صغار النمل، ليس الذرة كما هي معروفة في العلوم والتكنولوجيا اليوم. يقول الذرة لي جزء من نواة. نعم ذرة، لا ذرة. ماذا؟ الله ما أدري حقاً ما الذرة يقولون. على كل حال يرسمون لنا النواة هكذا أو الخلية والنواة في وسطها، وما أدري هذا الذي يدور حولها اسمه الماضي بروتونات والإلكترونات. نعم نعم هذه في النواة نفسها. هذا تفسير. على كل حال يقول العلماء أنه لا ينبغي أن تفسر به القرآن الكريم، لأنه يوقعنا في تجهيل الصحابة. الصحابة طبعا لم يدركوه، وعليه تحمل المعاني القرآن الكريم، معاني القرآن الكريم على ما كان معقولا لهم. وأما أن تفسر مثلا بهذا الذي هو من العلوم العصرية، بحيث يقال أي واحد يقول إذن ماذا كان يفهم الصحابة إذا كان ذرة تطلق على هذا فقط؟ إذن الذرة تطلق على هذا اصطلاحا، اصطلاح يعني اصطلاح العلوم هذه، ولكنها تطلق في اللغة العربية على النملة الصغيرة، نقول الذرة. وبعضهم قال يعني هي تلك، إذا ربما رأيتم بعض يعني المكان الذي هو كأنه ثقب، وترون ربما يعني الشمس هكذا فيها واحدة هكذا النقاط، هذه هي التي يسمونها الذرة بعضهم، بعض المفسرين هكذا فسرنا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم قال مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقالوا على كل حال مثقال ذرة، مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف لا يضل مثقال ذرة، وإن تك في تك ضمير يعود على على مثقال الذرة، مثقال الذرة. وإن تك الحسنة على هذا القدر معناها مثقال، كأنه وزن مفعال من الثقل، من الثقل معناها قدرها في الثقل، وهي تقريبا ربما تمر ممكن على ميزان قد لا يسجله مثقال ذرة. إذا كانت الله عز وجل لا يقع منه الظلم هذا المقدار. وإذا كان العبد حسنة على هذا القدر فإنه سبحانه وتعالى يضاعفها، يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وأقل التضعيف 10 حسنات في أعمال الخير، أقل التضعيف 10 حسنات نعم، وأكثره يبلغ إلى 700 ضعف، والله يضاعف من شاء في أعمال الخير كلها. حسنة أقل شيء تضاعف عليه ماذا؟ 10.
وهي تزيد في التضعيف تزيد في التضعيف حتى تبلغ إلى 700 ضعف حسن واحدة. إذن هذا من كرمه سبحانه وتعالى العبد، ولعلنا كذلك نسارع إلى الخير. قال وإن تك حسنة يضاعفها، نعم، وإن تك حسنة، صح، نعم، نعم صح، وإن تك حسنة عندنا هنا في تك ضمير، وحسنة يكون هو خبر تك، فيكون حسنة كأنه هو اسم تك. نعم قال وإن تك حسنة يضاعفها. قال وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، وفي لفظ أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار. إذن النار لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان من مات على التوحيد، لا يبقى في النار ولو كان في قلبه كما جاء في هذا الحديث أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج. نعم فيخرجون خلقا كثير فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وروى أحمد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة، وما أعجبك؟ قال وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. ورواه ابن أبي حاتم. إذن التضعيف قلنا الله عز وجل يضاعف وليس بما تضعيف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة نبت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف من شاء. نعم هذا التضعيف قلنا يزيد في التضعيف إلى هنا. وأما أقله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا كله في الحق المفروض إذا الواحد علمه منا فإنه يجتهد في فعل الخير ويجتهد في اكتساب الحسنات. نعم ولا يزهد في شيء منه، اتقوا النار ولو بشق تمره. نعم وقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. الخطاب لمن؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كل نبي يشهد على أمته، والمراد أمته أمة الدعوة أمة الإجابة، سواء الذين استجابوا له وسواء الذين هو مدعو لهم كافر مؤمن يشهدون شهادة لا يستطيعون فيها أن يكذبوا أو يدعوا أو شيء من ذلك. نعم قال يشهد يعني الأنبياء عليهم السلام. ثم قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي اقرأ علي. قلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل، هكذا السؤال اقرأ عليك وعليك انزل. قال نعم اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء. إذن هذه الطريقة أيها الإخوة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، أن واحدا يقرأ والآخرون يستمعون سواء كانوا واحد أو عدد، يستمعون. وأما أنهم يقرأوا كلهم جماعة كلهم ما فيه مستمع وإنما كلهم قارئ، هذه الطريقة لم تثبت وهي بدعة كما ابتلي بها أهل المغرب تقريبا لا توجد إلا في أهل المغرب، هذه القراءة الجماعية الحزب الذي يقرأه الناس نعم في المساجد وفي غير المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه، بل حتى قال إني أحب أن أسمعه من غيري القرآن الكريم، وتعجب عبد الله بن مسعود قال كيف أقرأ عليك وعليك أنزل، لأن هذه الطريقة تحتمل أنه الذي يستمع كأنه يتعلم، ولكن هو في الحقة كأنما نعم عندما يكون يستمع إلى القراءة فإنه يستمع وهو كأنه ماذا بتلك القراءة يتدبر. ومن ثم قال بعض أهل العلم القارئ الذي يقرأ ينبغي له أن يكون عارفا بأحكام الوقف والابتداء، هذه الأحكام المقصود الأول منها هو أنه يساعد هذا السامع على التدبر، إذا كنت ربما تقف له في موضع لا ينبغي فيه الوقف ممكن هذا لا يساعد على تفهم المعنى نعم، وإنما جيد أن تتوقف حيث يكون الوقف مثلا حسن أو يكون كافي، وأما الوقف الذي ربما تبتدئ من موضع وتقف في موضع آخر هذا لا يساعد ربما من أجل يعني تفهم المعنى معنى المقروء وعليه، فينبغي لمن يقرأ بهذه الطريقة أنت تقرأ وآخر يستمع إليك حاول أن تتعرف وإن لم تكن تعرف ما تعرف أحكام الوقف الابتداء قف على رؤوس الآية قف على رؤوس الآية وهب أن ذلك الموضع الذي وقفت عليه المعنى لا يتم، فرؤوس الآية موضوعة أصلا للوقف سيما وقف الذي لا يتقن الوقوف ومواضعه، حتى ولو وقفت على ويل للمصلين لأنه رأس آية، ويل للمصلين لا مانع الوقف عليها لأنها رأس آية نعم، لكن نعم إذا وقف عليها الشخص وهو كأنه يريد لا إنما يريد المعنى هكذا ومعنى في نفسه كأنه زوره واستعمل القرآن له يقول ويل للمصلين ربي قال ويل للمصلين ما قالش ويل للمرابين يقول هكذا ويتوقف هكذا يقول ويل للمصلين الله عز وجل قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعنى، فهو يقول هذا كأنه يريد أن يتويل على المصلين وكأن فعلهم هذا يعني ليس هو الذي ربما كان أشياء أخرى ممكن جدا، هكذا بعض الناس عنده هذا الفهم. قال حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إجاء قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء قال فقرأت سورة النساء أي هذه السورة التي نحن فيها، فإذا ذكر ذلك أنه من مناقب هذه السورة فلا بأس، عبد الله بن مسعود قرأ سورة النساء منها يعني خيرها أو اختارها نعم، قال حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وطبع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك الآن حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان أي تذرفان الدمع، رواه أحمد ومسلم أيضا، وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود، وهؤلاء الذين قرأوا القرآن بطريقة جماعية لا ترى أحد يوما ما ولو حياته كلها يقرأه لن تذرف عينه يوما ما مستحيل، هم عندهم واحد النشوة يشعرون بها عندما يكون يقرأون هذه القراءة الجماعية وتبعدهم حتى عن معاني القرآن الكريم، ويهتمون أيضا بتنسيق الصوت وربما قد يكون فيه شيء من الزحام على يعني من يكون صوته هو الذي كأنه الناس مسموع ولا يعني هو الذي كأنه هو القائد نعم. قال وروى ابن أبي حاتم عن فضيل بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصاري عن أبيه قال وكان أبي ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في بني ظفر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر اليوم، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قارئا فقرأ، فأتى على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرب لحياه وجنبه، فقال: يا ربي، هذا شهدت على من أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره، يعني نحن. وروى ابن جرير عن عبد الله هو ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهيد عليهم ما دمت فيهم، فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أو لو تسوى بهم الأرض. نعم، يومئذ يود بمعنى يحب الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، هذا هو الذي يودونه. ولو إذا وقع قبلها فعل ود فهي كما قال أهل العربي حرف موصول، وتسوى تسوى قرئ بتشديد السين والواو كأنها لو تتسوى، لو تتسوى، ثم أدغم التاء في السين فصار لو تسوى بتشديد السين، أو من قرأها بتخفيف السين فكأنه قال لو تسوى. نعم، أي لو انشقت وبلعتهم كما يرون من أهل الموقف، مما يرون من أهل الموقف، بمعنى عندما يرون هول الموقف يوم القيامة وما فيه من شدة يقولون: وجدنا لو أن الأرض ابتلعتنا وكنا ترابا كالبهائم التي تكون ترابا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، في معنى هذا. قال: لو انشقت وبلعتهم مما يرون من هول الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني كنت ترابا. نعم، وقوله: ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: ولا يكتمون الله حديثا، أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل ابن عباس فقال: سمعت الله عز وجل يقول، يعني إخبارا عن المشركين يوم القيامة، أنهم قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في الآية الأخرى: ولا يكتمون الله حديثا. فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. إذن كأن هذا الذي استشكل أو استشكله هذا الرجل على ابن عباس، هم يقولون من قيامة: والله ربنا ما كنا مشركين. هم كانوا مشركين وجحدوا، وكيف بعد ذلك يقول الله لا يكتمون الله حديثا وهنا قد كتموا في هذه الآية الأخرى. نعم، هذا النوع على كل حال جيد الإنسان، نعم، يستشكله على أهل العلم عندما لا يفهمه، فإنه إن شاء الله سوف يجد الجواب، يجد الجواب. بمعنى بعض الآيات الشخص قد لا يفهمها، سيما إذا نظر إليها بمقارنتها بآية أخرى ويظهر له كأنه ماذا فيها نوع تعارض. نعم، فقال ابن عباس: أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلنجحد. فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. إذن هذا هو تفسيرها كما فسر ابن عباس رضي الله عنه. يعني النبي آمنوا أو كفروا؟ بإيمانهم استجابوا للرسول أم لم يستجيبوا؟ ما فيك نعم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون. نعم. هناك آيات تدل على شهادة الرسل على أممهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم، الواو هذه واو اسمنا واو الحال، ولا شك ربما هذا النهي يكون قبل أن يكون سكير، وأما إذا سكر فهو لا يفهم الخطاب، فهو كقوله تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهو خطاب لهم قبل البلوغ إلى ذلك الفعل، بمعنى أن تكونوا في كل أحوالكم ملابسين للإسلام وللطاعة، فلعله أن يدرككم الموت وأنتم على الإسلام. ينهى تعالى عباد المؤمن عن فعل الصلاة في حال السكر، والمقصود بالسكر هنا كما يقول هو انسداد الفهم، أن يعني الشخص آلة العقل اغتالها الخمر، الخمر غيبه، شرب مشروبا من المشروبات التي هي في الأصل تذهب العقل، تذهبه نعم. قال لا يدري معه في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها وهي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، قبل تحريم الخمر نعم. والخمر هي في الحق أصلا مأخوذة من التخمير الذي هو التغطية، أيضا في معنى التغطية نعم. الخمر كذلك تغطي العقل، ومعنى تغطيه بمعنى أن العقل صار كأنه يعني يفقد وظيفته التي هي التمييز، فيصير صاحبه كأنه هذه الوظيفة تعطل للعقل. قال وعن قربان محلها وهي المساجد للجنوب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عن قوله ويسألونك عن الخمر والميسر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات حتى نزلت تنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا انتهينا. وفي رواية أبي داود زيادة فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي ألا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال نزلت في في أربع آيات. صنع رجل من أنصار طعاما فدعا أناس من المهاجرين وأناس من أنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا. إذن كلمة الشراب عندهم ربما كانوا فلان إلى قالوا راه يشرب المقصود بالخمر. إلى قالوا راه يشرب معنى المقصود بالخمر. قال شربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا. فرفع رجل لحي بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف وذلك قبل أن تحرم الخمر. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الآية والحديث بطوله عند مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه. وفزر أنفه بالفاء والزاي وآخره راء أي شقه. وهذا هو الذي تحدثه يعني الخمر عندما يشربها من يشربها. نعم. سبب آخر يعني هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذكر واحدا من أربعة آيات كما قال نزلت فيه. سبب آخر روى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا. قال فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. هكذا قرأ. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. لكن هذه الأسباب كلها نظرت إليها في الصحيح المسند من أسباب النزول فلم أجد شيئا منها أن هذه الآية لها سبب نزول. وقد رواه ابن جرير عن علي أنه قال هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها. هو هذه قل يا أيها الكافرون بعض الناس في صحة ولا يحسنها فكيف إذا شرب الخمر. قال فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. روى أبو داود والنسائي. وقال الضحاك في الآية لم يعني بها سكر الخمر يعني السكر. وإذا قلنا هو انسداد الفهم قد يكون ذلك بغير شرب الخمر. وقال الضحاك في الآية لم يعني بها سكر الخمر. لماذا قالوا يعني بها سكر؟ قالوا كيف هؤلاء يخاطبون بلا يقربوا الصلاة وهم سكارى؟ متى كان يخاطبون؟ هل يخاطبونهم سكارى؟ إذن فاستشكلوها فقالوا إذن نعم. ولكن الحق الأمر عادي في حال ما يكونون غير سكارى يأتي الخطاب. عندما يكونون في الحال التي لم يكونوا سكارى يخاطبون. وليس في جميع أوقاتهم يبدو أن يكونوا سكارى. نعم. ولكن الحق السكر أكثر ما يستعمل في من يشرب الخمر هو الذي يقال له سكران. نعم. وقال الضحاك في الآية لم يعني به سكر الخمر إنما عنا به سكر النوم. رواه ابن جرير بن أبي حاتم. ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. هذا هو الصواب. نعم. وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن لأن الآيات التي كذلك وردت يعني وكانت هذه الآية كأنها يعني في سياقها أيضا المراد بالسكر والشراب شراب الخمر حتى تعلموا ما تقولون. ولا وإن كان ربما سكر النوم هذا قد يستدل ممكن واحد مثلا موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في نهي النائم أن يصلي. مثلا إذا كان نعسان أو ممكن جدا غلب عليه النوم فليذهب ينام ويقضي حيسيم إذا كان ذلك في صلاة الليل مثلا. قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب. قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذلك في حكم المجنون. وإنما خطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف. هذا حاصل ما قاله وقد ذكره غير واحد من الأصوليين، وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام، حتى المجنون لا يتوجه إلى خطاب، وحتى الصبي لا يتوجه إلى خطاب، وإنما الخطاب يتوجه لمن بلغ وكان عاقلا، وكان عاقلا. قال وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقول ما يقال له، فإن الفهم شرط التكليف، وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار، فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما، والله أعلم. وعلى هذا فيكون كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. وقوله: حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخدور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول، انفرد بإخراج البخاري دون مسلم. ورواه النسائي وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، معني بمعنى الإنسان الذي يكون ربما النوم غلبه وهو قائم يصلي، ربما يريد أن يستغفر الله عز وجل فإذا به يقول كلام يسب به نفسه، فلذلك يذهب لينام، ثم بعد ذلك إذا بقي شيء من الوقت يقوم ليصلي. نعم. وقوله: ولا جنبا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، لا تقربوا ولا جنبا. نعم. إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه جملة حالية. جنبا كذلك منصوبة لأنها معطوفة على الجملة الحالية. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل، معنى الحال المستثنات بالنسبة للجنب، وهو أنه لا يدخل المسجد للمكث فيه إلا أن يكون مارا فيه مرورا يحتاج إلى المرور فيه على هذا الوجه. نعم. قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وسعيد المسيب ومجاهد وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل: ولا جنب إلا عابري سبيل، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة، يعني في بيوتهم، بيوتهم مفتوحة على المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قال يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سدوا كل خوخة. الخوخة معناها كأنه باب مفتوح أو ثقب إلى المسجد، في المسجد إلا خوخة أبي بكر، يقصد به حجرة عائشة رضي الله عنها، بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان هو النبي عليه السلام بيته مفتوح المسجد وما عدا نساء المؤمنين كلهم مغلوق. وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه، رضي الله عنه، ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، سد كل خوخة إلا باب علي قال فهو خطأ. والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب، الجنب معنى الشخص طبعا الذي يعني هو على جنبة، الجنب كلمة جنب مأخوذة من البعد، وهو بعيد عن بعض العبادات التي شرط فيها أن يكون صاحبه طاهرا. نعم. نعم نعم ينصرف، نعم لا يبقى في المسجد، يمكث فيه، يمكث فيه بالقصد بمكث يعني من يريد ربما أن يبقى. كل حال خالف في هذا، خالف في هذا بعضهم بعض أهل العلم، منهم داود الظاهري رحمه الله وغيره كذلك من أهل الظاهرية. نعم. وجوز ذلك من أحمد بن حنبل رحمه الله، قال بشرط أن يتوضأ إذا أراد المكث. نعم. وجمهور العلماء على أن وإن كان على كل حال الأحاديث التي اعتمدوا عليها نعم لا أحل المسجد لحائض أو جنب أو نحو هذا في سنن أبي داود، لكن الحديث ضعيف لا يعتمد إلا على هذه الآية. نعم. وهذه الآية بحق تحتمل ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا يعكر عليها إلا كلمة عابري سبيل، إن بعضهم قال لا تقربوا الصلاة الصلاة، نعم، وبعضهم قال لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة، يقويهم إلا عابري سبيل، لأن الصلاة لا يقال فيها، ولكن الأمر إن شاء الله سهل، لا تقربوا الصلاة التي هي متلازمة مع المسجد، والخطاب للرجال، لا تقربوا الصلاة التي لا تقع غالبا إلا في المسجد. إذن سواء أردنا بالصلاة أو أردنا مواضع الصلاة، إن الصلاة تطلق نعم على المساجد، وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثير. نعم. صوامع وبيع وصلوات، نعم، وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. نعم. إذن تذكر الصلوات نعم ويراد بها حيل المساجد. نعم. قال نعم قال والصحيح ما ثبت في الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من أئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث في المسجد، يحرم على الجنب اللبث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه، إلا أن بعضهم قال يمنع مرورها لاحتمال التلويث. يمنع مرورها لاحتمال التلويث. ومنهم من قال إن أمنت صح، نعم، يمنع مرورهما نعم لاحتمال التلويث. ومنهم من قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي لي الخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. نعم. إن حيضتك ليست في يدك معنى حيضتك لا تستطيعين أن تنفكي عنها، لأن الجنابة صاحب الأمر بيده يستطيع أن يغتسل منها متى شاء إلا أن يمنع مانع خارج، لكن صاحبة الحيضة حيضتها ليست بيدها، لا تتطهر منها إلا إذا انقطع الدمع. نعم. قال وله عن أبي هريرة مثله. وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء، وفي معناها والله أعلم، وروى ابن أبي حاتم عن علي ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا يقرب الصلاة، إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة. إذن روي فيها ليس إلا عبد سبيل أي المساجد أي لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا هذا تفسير آخر لقوله ولا جنبا إلا عابر سبيل. إذن قال في الآية قبل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أي لا تقربوا الصلاة إلا تقربوا مواضع الصلاة. فسرت الآية لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. ولذلك قال بعد ذلك ولا جنبا إلا عابر سبيل إلا عابر سبيل العبور طبعا يكون في المسجد. ولكن فسرت الآية لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة الصلاة معناه أن الشخص إذا كان على جنابة فلا يقرب الصلاة هي الصلاة نعم من غير أي تقدير. قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن علي وعن ابن عباس ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج أو حجج فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير. الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير. نعم. إذن أولا هنا فهمنا أن الآية فسرت بتفسيرين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أي في حال سكركم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل. التفسير الأول لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد في حال السكر وفي حال الجنوب ولا جنبا إلا في حالة ما يريد الشخص مثلا أن يمر بالمسجد. والتفسير الثاني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة ليس مواضع الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل أي إلا المسافر. عابري سبيل مش عبر المسجد واضح لا عابري سبيل تساعد على التفسير الأول بمعنى الذي يريد أن يعبر المسجد يمر فيه ماشي يريد أن يأتي بالماء أو ليس له طريق إلى المسجد كالذين كانت أبوابهم مفتوحة على المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بخلقها لا يجعل المسجد ماذا ممرا له. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل إذا لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة واستثنى من ذلك حالة ماذا احتياج إلى المرور. التفسير الثاني لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة بمعنى لا يصلي الشخص وهو في حال السكر ولا يصلي وهو جنوب إلا أن يكون ماذا مسافر إلا أن يكون مسافر ولم يجد الماء ولم يجد الماء إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. نعم. ويدل لهذا الثاني لأن الأول استدل له يعني الصحابة الذين كانوا يسكنون في المسجد وكانت تصيبهم الجنابة في بيوتهم وطريقهم حتى يحصلوا على الماء أن يمروا بالمسجد استدل لهذا التفسير بهذا ولأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه كذلك هو أيضا يحتاج لو استدل شخص مثلا بهذا على أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلافته كانت بالنص وإضاف هذا إلى ما عنده من النصوص فيكون كذلك مصيبا لأن بيت عائشة رضي الله عنها سوف يدخل أهلها أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة ابنته. نعم. التفسير الثاني هو هذا واستدل له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب نعم طهور المسلم طهوره معنى هو الذي يتطهر به وإن لم يجد الماء عشر سنين حتى إذا لم يجد 10 سنوات يستعمل التراب فيتيمم نعم ويتوضأ ما شاء الله من الصلوات إلا أن ينتقض تيممه بما ينتقض بالوضوء يصلي به الفرض والنفل. نعم 10 سنين قال. فإذا وجده فليتق الله وليمسسه بشرته. نعم أو الذين نحن ذكرنا قلنا في الآية تفسيرين. التفسير الأول يا الذين لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا مواضع الصلاة وعليه فيكون إلا عابر سبيل. ماذا يعني؟ ماذا تعني؟ إلا المار في المسجد فلا بأس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنوبا ولا جنوبا أي حتى مواضع الصلاة لا يدخل الجنوب. بهذه الآية يستدل من يقول بأنه لا يجوز للجنوب المكث في المسجد واستثنى من ذلك حالة أن من أرى احتاج المسجد للعبور فيه أي للمرور فيه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا الصلاة كما هي من غير أي تقدير وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر السبيل هو المسلم. هذا التفسير الثاني. نحن هذا كله ربما تغيب شوية سمير هذا كله في السنة قلنا أن هذا استدل له للتفسير الأول واستدل للتفسير الثاني بالصعيد الطيب طهر المسلم. نعم. ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين والأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا مجتزي طريق فيه. إذن هذا هو الذي رجحه ابن جرير بعد أن حكى القولين في الآية وذلك أنه قد بيّن حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر التي سوف تأتينا في سورة المائدة إلى آخره. فكان معلوم بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل احتاطسه لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم وقد مضى ذكر نعم ماذا؟ نعم. قال وإن كنتم مرضى نعم صح سوف يأتينا بعد قليل. نعم. قال وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ذكره أعزاه المائدة. فكان معلوم بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وإن كنتم مضى على سفر معنى مفهوم وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا يقال منه عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا. ومنه قيل عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه. ومنه يقال للناقة القوية على الأسفار هي عبر أسفار لقوتها على قطع الأسفار. وهذا الذي نصره هو قول الجمهور. إذا الآية تحمل على أن المراد بها لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا المساجد مساجد الصلاة. هذا الذي رجحه ابن جرير الطبري وهو الظاهر من الآية وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا والله أعلم. وقوله حتى تغتسلوا دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما رواه هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح على شرط مسلم أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ونتوقف هنا. نعم. هذا يقول أدركت الصلاة وأنا على وضوء وعند باب المسجد انتقض وضوئي بريح وتيممت مخافة أن تفوتني الصلاة. هذا ليس عذر. نسمع هذا كثير من إخواننا يفعلونه، يعني يتيمم لأجل إدراك الصلاة الجماعة في المسجد. هذا ليس عذر مبيح للتيمم، لا، التيمم لا يباح إلا لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله، لم يجده لأي سبب على كل حال، عجز عن استعماله لمرض أو خوف تأخر مرء أو نشوء مرض، هذا هو الذي يستعمل الماء. وأما يستعمل الماء فقط لأجل إدراك الجماعة لا. ثم أيضا أمر آخر، لا بد أن تعلموا بأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفخ بين أليتي أحدكم. من مكيد الشيطان وتلاعبه بالمصلين أنه ربما الشخص يعني يقول لك أنا حسيت هكذا، حسيت بريح خرجت وهي ما كان احترح، شكي أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. هذه الأمور لا بد فيها من اليقين، وأما مجرد ما ممكن جدا يبقى هو أصلا يتحسس إلى في ذلك المحل، فلربما من هذا التحسس يتولد إحساس حقيقي يشعر به ولكنه لا حقيقة له، إنما هي من مكائد الشيطان. هذا لا بد أن ننتبه له. يوم ثمانية جمادى الأولى. يقول كذلك هل يجوز العبور من المسجد لمن لا يقصد الصلاة بل للاختصار فقط؟ لا يجوز، لا يجوز استعمال المساجد لأجل اختصار الطريق. المسجد مكان العبادة ومكان الصلاة، الشخص إذا إنما يمر به فقط وفيه على كل حال فيه نصوص تنهى عن ذلك. ماذا؟ هذا معذور، معذور. نعم هذا عذر، عذر، عذر لمن لم يجد الماء إلا بطريق المرور بالمسجد، هذا كأنه رخصة، رخصة في هذه الحالة. الشخص الذي هو جنب ومروره إلى الماء يكون عن طريق المسجد فهذا نعم يستعمل المسجد في هذه الصورة. نعم. نعم نعم أبو الجيطان هاي كل حال إحنا نتكلم على المسجد، المسجد على كل حال صح إذا كبر، وإذا صح إذا قلت المسجد قاعد مغلوق من جميع الجهات ماذا تستفعل؟ وهي مساحة في الحق تابعة له. قلت لك إذا وجدته مع كبره هو حتى إذا نزعنا هذه يعني المساحة التابعة له وحده كبير كذلك، ماذا ستفعل إذا وجدته مغلق؟ قال لاوليني الخمرة من المسجد. الخمرة تقال للمكان الذي هو كما نسمي الآن ممكن نحن اليوم السجادة، السجاد معناه الذي يصلي عليه، هذا هو الخمرة. نعم يستعملون يقولون خمرة، أو ربما مجرد فقط الذي يعني توضع عليه الرأس للسجود. نعم 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 اقترب وقت الصلاة الجماعة في المسجد ولا اقترب وقت
الصلاة في المسجد؟
نعم الذي يستيقظ وربما استيقظ كذلك مع وقت الصلاة، فإن وقت صلاته بعد أن يفرغ من اغتساله. إذا اغتسل ولم يدرك صلاة في الجماعة فإنه معذور، إلا إذا كان في تفريط في النوم ويدرك يعلم بأنه عليه جنابة ثم هو مع ذلك بقي وهو مستيقظ ربما أو شبه مستيقظ، إنما فقط الكسل جعله يتأخر حتى ممكن يؤذن أو حتى ممكن يقترب وقت الصلاة، بعد ذلك يجعل نفسه يعذر. وإذا علم كذلك الشخص أنه إذا اغتسل وخرج بعد اغتساله فإنه سوف يمرض فلا يجوز له. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا علم يقين بأنه ربما إذا خرج المسجد يرجع مزكوم ولا يرجع بمرض ولا يرجع بنحو ذلك، فإنه يغتسل ويبقى في بيته ويصلي في بيته معذور. قلت إلا أن يكون قد فرط، فرط بمعنى أنه يعني ممكن كان يستيقظ في الوقت المناسب ثم أيضا يغتسل ويبقى في البيت يتنشف وممكن جدا يستدفئ ثم بعد ذلك يخرج ولم يأخذ بهذا كله وبقي هكذا حتى أذن عليه الأذان. نعم نعم خوف نشوء مرض، خوف نشوء مرض يجوز للشخص. قال مثلا أنا كلما اغتسلت تفضل يعني ها هو الذي يقع لي قطعا وحصل ذلك لنظائره في مكانه، لأن ممكن نشوء المرض يقول لك أنا عمر ما وقع المرض، ولكن أسمع بأنه كل من اغتسل في حين هذا من الناس في ذلك الوقت يمرضون قطعا، موش يعني مجرد تعاطي هكذا الكلام فقط، بمجرد القياس على النظائر يكفي في استعمال الرخصة. قال كل من المرضى إنما مرضوا بسبب هذا يعني استعمال الماء في ذلك الوقت. فالتيمم أعيد التيمم موضعه فقدان الماء، فقدان الماء ويدخل في فقدانه لم تجد الآلة من أجل استخراجه، البئر فيه الماء ولكن ليس عندك دلو وليس عندك شيء فيدخل في فقدان الماء كذلك. أو العجز عن استعماله، والعجز عن استعماله يدخل فيه أيضا خشية تأخر البرء، تمريض وإذا استعملت الماء سوف يتأخر برؤك. أو نشوء مرض، هذه كلها تدخل في العجز عن استعماله. نعم وسواء كان مسافرا أو غير مسافر، والشخص لا يقال عاجز إلا بعد أن يستعمل كل ما في مقدوره من 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 الاحتياطات. الشخص مثلا إذا خرج هكذا من غير تنشيف يمرض، وإذا خرج هكذا مثلا يعني بعدما اغتسل يعني استعمل المنديل والمنشفة نعم ثم كذلك يعني اجتمع أو جلس إلى المدفأة ثم يخرج لا يقع له شيء، هذا واجب عليه كذلك. هذا إذا استعمل المنشفة والمدفأة وكل شيء ويمرض يمرض، نعم فهذا نعم يترك حتى ربما تطلع الشمس ويصلي الصلاة في الوقت بالتيمم ويترك تطلع الشمس، نعم ما دام يقدر على شيء فلا يسقط عنه ما يقدر عليه، لا يسقط عنه الوضوء نعم أو الاغتسال. يقول هل تمني الإنسان لشيء من متاع الدنيا مثل سيارة أو مسكن داخل في النهي لقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ هذه الآية ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على به بعضكم على بعض ذكرنا أنها يعني ربما الأولى بها أن المرأة تفضل ما للرجل من خصائص أو العكس، قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا الذي أعطاه الله عز وجل للرجل من خصائص لا يجوز للمرأة تقول ليتني كنت رجلا حتى كذا كذا ونحو ذلك، لا. أو الخصائص التي نعم الله عز وجل جعلها لبعض الرجال وخصهم بها، فالشخص كأنما يتمناها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، معنى الحسد الذي صاحبه، نعم، مع تسميته حسدا، تفضل، مع تسميته حسدا، ولكنه ليس حسدا يعني صاحبه يثاب عليه، إلا في اثنتين: رجل أتى الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله وفي الحق، نعم، ورجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، نعم، فقط هذا اثنتين. وما مع ذلك مما ممكن يتحاسب، ولكن لا بأس الإنسان يرجو ما عند الله عز وجل من الفضل، نعم، بل وربما يفوض الأمر الله عز وجل إذا كان الأمر فيه مصلحة لك وفيه نفع لك، فأسأل الله عز وجل من خزائن، نعم. إذن نتوقف عن القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.